الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا هو الدرس 16 من فتح الباري على شرح السنة البربهاري. قال رحمه الله: وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فعلى الناس الاتباع. قلت في الشرح: الاتباع هو المتابعة للشيء والسير خلفه، ويطلق على الممدوح منه والمذموم. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. في كل شيء، في العقائد والآداب والأحكام. خرجه الدارمي: والاتباع الممدوح هو اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وصدرها الأول. قال ابن عبد البر: الاتباع ما ثبتت عليه الحجة، وهو اتباع كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في اتباع ما أمر به، انتهى. ولا طريق للجنة إلا بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لنبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقبل ذلك قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل قال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع، سيأتي. وقال الله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، هذا هو الشاهد، الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فانظر كيف جعل الله عز وجل بسبب الفلاح والهداية والبشارة لأصحاب الاتباع، جعلنا الله منهم وبلغنا منازلهم. وفي الفقيه المتفقه عن سفيان قال: ملاك الأمر الاتباع. وأخرج أيضا عن عبد الله بن داود الخريبي يقول: والله لو بلغنا أن القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل أظافرهم لما زدنا عليه. قال ابن خزيمة: يريد أن الدين الاتباع. وأخرج عن الجنيد قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالله الله في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن أحمد وغيره: إن استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر فافعل حتى الحك. وذكر أن طاووس رضي الله عنه ورحمه كان، أو الإمام أحمد كان في يأن في مرضه، فقيل له إن الطاووس يروي أن ذلك يكتب عليك، فترك الأنين. قال: مجيء الدين من عند الله عز وجل وبيان فساد الرأي. قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشرح: قوله رحمك الله إلى آخر، أي تجاوز عن سيئاتك الماضية ووفقك في أعمالك الآتية. والدين يقال للطاعة والجزاء، واستعير للشريعة. والدين كالملة، لكنه يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة. والمراد بالدين هنا دين الإسلام الذي جاء عن الله وصلى سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وبيان ذلك في قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتي أنكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يعني الدين من عند الله. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فقال الله عز وجل آمرا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فقال ابن كثير رحمه الله: أي ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله عز وجل. وفي حديث مالك بن نضلة رضي الله عنه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، فقيل لتفعلن أي تبلغ، أو ليفعلن بك أي تعذب. فالعصمة هي في اتباع الكتاب والسنة، لأن كل من عند الله عز وجل. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. عند من هذا السؤال؟ عندك محمد، من قائل هذا البيت؟ أبو بكر بن أبي داود في حاييته. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. خرجه أحمد عن مقدام بن معدي يكرب، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسند صحيح عن حسان بن عطية قال: كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه، يعلمه إياه كما يعلمه القرآن. قال: ولو وضع الدين على آراء الرجال لكان الاختلاف عظيما جدا، لأن مدارك وعقول الرجال ومقاصدها تختلف وأهواءهم متضادة. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فلتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فالعصمة كل العصمة في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والصحابة رضوان الله عليهم أزكى الناس وأحرصهم على الخير. ثلاثة أصول لا بد أن تحققها في جميع شأنك: الكتاب، السنة، الإجماع. والإجماع هو إجماع الصحابة ومن إليهم. وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا إذا اختلفوا عادوا إلى الكتاب والسنة لعلمهم أن فيهما العصمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. خرجه مسلم. عن زيد بن أرقم قال: بيان أن سبب ضلال أهل البدع تقديم العقل على النقل. وهذا من المسائل المهمة، أنت لا تظن أن الذين رد عليهم شيخ الإسلام قد اندثروا. كم عندنا الآن من هؤلاء العقلانيين؟ عدنان إبراهيم عقلاني، وسيم يوسف عقلاني، صالح المغامسي فيه عقلانية، وغيرهم كثير. إنما هذه أمثلة. وما وقع أهل الضلال فيما وقعوا فيه إلا لما جعلوا عقولهم هي الأدلة وقدموها على الكتاب والسنة. قال الشيخ الإسلام بن القيم في الصواعق المرسلة قولهم: إن تعارض العقل والنقل وجب إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. انظر، يعني إذا تعارض العقل مع القرآن عندهم وجب تقديم ماذا؟ العقل. النقل هو القرآن، النقل هو السنة، لأنه لا يمكن الجمع بينهما. إذا كان يمكن الجمع بين آيتين ظاهرهما التعارض، وبين حديثين ظاهرهما التعارض، وبين آية وحديث ظاهرهما التعارض، لا يمكن الجمع بين دليل عقلي ودليل نقلي؟ نعم، لا يمكن الجمع في حالة واحدة، لا يمكن الجمع في حالة واحدة، إذا كان أحد الدليلين ضعيفا، إما العقلي وإما النقلي. وأما إذا كانا ثابتين فلا. ولا إبطالهما ولا تقديم النقل، لأن العقل أصل النقل، فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقل، فلزم بطلان النقل. هذا قولهم. فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل، فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل. قال: فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون، فهو مبني على ثلاث مقدمات: الأولى ثبوت التعارض بين العقل والنقل، وهذا لا يسلم لهم. الثانية انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه. الثالثة بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع. وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه انتهى. يشير رحمه الله إلى كتاب در تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام التيمية. إذن ما هو المذهب الصحيح في هذا؟ إذا تعارض العقل والنقل فيمكن الجمع بينهما إذا كانا صحيحين، وإذا لم نستطع أن نجمع بينهما قدمنا النقل على العقل. مفهوم يا أخوة؟ قدمنا النقل الذي هو الكتاب والسنة على العقل، فإن قالوا يلزم من تقديم النقل الطعن في العقل نقول لا، العقل قد دلنا بعد دلالة الله وإرشاده وتوفيقه أن القرآن والسنة هما الحق، فنحن إذا رفضنا القرآن والسنة طعنا في العقل، نقلب عليهم المعادلة. أعيد هذا الكلام، المقدمة عندهم لو قدمنا النقل على العقل طعنا في النقل والعقل. نحن نعيد المقدمة، لو قدمنا النقل يعني العقل على النقل طعنا في العقل، لأن العقل قد قال لنا أن القرآن والسنة هما الحق، فكيف الآن نقدم يعني العقل الفاسد على العقل الذي قد دل على صحة القرآن والسنة؟ وقال شيخ الإسلام في دار تعارض العقل والنقل وجماع الأمر أن الأدلة نوعان شرعية وعقلية، فالمدعون لمعرفة الإلهيات بعقولهم من المنتسبين للحكمة والكلام والعقليات، يقول من يخالف نصوص الأنبياء منهم إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي عرفناه، أو يقولون عرفوه ولم يبينوه للخلق كما بيناه، بل تكلموا بما يخالف من غير بيان منهم، والمدعون للسنة والشريعة واتباع السلف من الجهال بمعاني نصوص الأنبياء يقولون إن الأنبياء والسلف الذين اتبعوا الأنبياء لم يعرفوا معنى هذه النصوص التي قالوها والتي بلغوها عن الله، هذا قول المفوضة، أو إن الأنبياء عرفوا معانيها ولم يبينوا مرادهم للناس، فهؤلاء الطوائف قد يقولون نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الأنبياء على ما يوافق مدلول العقل. وفائدة إنزال هذه المتشابهات المشكلات اجتهاد الناس أن يعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في تأويل كلام الأنبياء الذي لم يبينوا به مرادهم، أو أن عرفنا الحق بعقولنا وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء معناها كما لم يعرف وقت الساعة، ولكن أمرنا بتلاوتها من غير تدبر لها ولا فهم معانيها، هذا قولهم. أو يقولون بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل، بل نحن منهيون عن معرفة العقليات وعن فهم السمعيات، وإن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وهذا أيضا قولهم، طعن في الأنبياء رضي الله عليهم صلوات الله عليهم، وطعن في الصحابة. ولما كان بيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع المعارض العقلي وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء بينا في هذا الكتاب، أي تعارض العقل والنقل، فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله، وهو تقديم العقل على النقل، وعن فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر. إذا كان أي دليل نقيم على بيان مراد الرسول لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه، بل يصير ذلك قدحا في الرسول وقدحا في ما استدل بكلامه، وصار هذا بمنزلة المريض الذي به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء، فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود الأخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاء، فكذلك القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها، أو نفي عموم خلقه لكل شيء، أو نفي أمره ونهيه، أو امتناع المعاد أو غير ذلك، لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنة إلا مع بيان فساد ذلك المعارض، وفساد ذلك المعارض قد يعلم جملة وتفصيلا. أما الجملة فإنه من آمن بالله ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا تيقن ثبوت ما أخبر به، وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة من جنس شبه السفسطائية، يعني قوم يأتون بكلام غير مفهوم، فلاسفة، كما قال تعالى والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وأما التفصيل فبعلم فساد تلك الحجة المعارضة، وهذا الأصل نقيض الأصل الذي ذكره طائفة من الملحدين كما ذكره الرازي في أول كتابه نهاية العقول، حيث ذكر أن الاستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لا يمكن بحال، لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية وعلى دفع المعارض العقلي، وإن العلم بانتفاء المعارض لا يمكن، إذ يجوز أن يكون في نفس الأمر دليل عقلي يناقض ما دل عليه القرآن ولم يخطر ببال المستمع. يعني انظر إلى أي حال وصلوا، حتى إذا لم يوجد عنده دليل عقلي يعارض القرآن يقول يمكن أن يوجد دليل عقلي يعارض القرآن، فردوا القرآن قاتلهم الله أن يفكون. وقد بسطنا الكلام على ما زعمه هؤلاء من أن الاستدلال بالأدلة السمعية موقوف على مقدمات ظنية مثل نقل اللغة والنحو والتصريف ونفي المجاز والإضمار والتخصيص قديما من نحو 30 سنة، وذكرنا طرفا من بيان فساده في الكلام على المحصل كلام في تقرير الأدلة السمعية وبيان أنها قد تفيد اليقين والقطع، وفي هذا الكتاب كلام في بيان انتفاء المعارض العقلي ويبطال قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقة. المهم بدايتي في هذا الكتاب مثل بداية ابن أبي العز في شرح الطحاوية، فما عليكم إلا أن تصبروا على ابن أبي العز في شرح الطحاوية حتى نتجاوز المقدمات ثم يسهل الكتاب، وتصبروا حتى نتجاوز هذه المقدمات ويسهل الكتاب، والحمد لله رب العالمين.